وكثير من الناس العصبيين مصابون بالكبد لسبب بسيط، هو أن إجهاد الأعصاب وقلة الاسترخاء لهما أثر ضار مباشر على الكبد، وعلى رأس ذلك في المعتاد عدم استعمال أحسن علاج للكبد أمكن وصفه، الرياضة الشديدة خارج المنزل. ونحن نعلم أن الدهون مثل الزبد والكريم تغذي الأعصاب، ولكن هنا أيضا سوف يخيب غرضك بتناول مثل هذه الأشياء بكثرة، فإذا كان الكبد غير قادر عليها فإنها لن تتحول تحولا سليما إلى غذاء مفيد، وستبدو مصفر الوجه وتشعر باخضرار. ولذلك قلل من تناول الدهون وكذا اللحم والسكر. وإذا كنت شديد القابلية للكبد كما كنت أنا ولكني لست كذلك الآن، فإن أحسن شيء هو عصير الليمون، تناوله صافيا في أي وقت فالفائدة غالبا مباشرة، وهو أفضل بكثير من تناول أقراص من الدواء فهذه تضعف من أثرها. وأما عصير الليمون فليس كذلك، لأنه منظم طبيعي، ولن أتكلم أي شيء عن الغذاء أكثر من ذلك، لأنني لا أعتقد في الغذاء والتغذية ما لم يوجد تعب عضوي محدد، ومن الممكن دائما أن نختار طعامنا من قائمة الطعام العادية ونصبح في تمام الصحة واللياقة بإذن الله. وهناك أشياء كثيرة يحسن حذفها، ولكن لما كان نصف الكمية التي تقدم للأكل كافية فإن المسألة تحل نفسها بنفسها بالاختيار بتعقل وتمرين بتحكمك في نفسك، وإن التخمة دائما تكون عقوباتها المؤلمة في النهاية. وإن الرجل أو المرأة الذين يخطئون بتعدي قوانين الطبيعة ويبتعدون عنها عليهم أن يولدوا من جديد. إن التغذية الصحيحة على أطعمة عادية هي نصف المعركة في إكمال المحافظة على جهاز عصبي سليم صحيح. تذكر ذلك دائما عندما تفتح باب حجرة الطعام في وقت الطعام. تذكر ما يلي: 1- ابني نفسك على طعام معتاد جيد، وأما الطعام الغني جدا فيضر الغرض من تناوله. 2- تناول طعامك على مهل، وأما ما لا تستطيع تناوله ببطء نتيجة قلة الوقت فاتركه في الأطباق، فإن ذلك أقل ضررا. 3- تلافى حموضة الدم، فلا شيء يضايق الأعصاب أسرع منها، وإن اللحم والسكر المكرر هما السبب الرئيس لهذا. 4- حافظ على كبدك سليما، وإلا فإنك سرعان ما ستسخن رأسك وتصبح قلقا. 5- تناول اللبن وأطباق اللبن مرارا بقدر ما يمكنك، وإذا لم تكن تعمل ذلك فعلا فتعود عليه. الفصل 8: أمثلة عملية. إنني أعرف عند كل كتابة في هذا الكتاب الصغير أن هناك نوعين مختلفين من القراء. الأول بلغوا مرحلة يشعرون فيها بالحاجة إلى علاج أنفسهم، وهؤلاء لا يمكنهم أن يعملوا أكثر من التركيز على جميع النقط التي سردتها، ولا يوجد طريق سريع إلى حالة الاسترخاء العصبي إذا ما كانت هذه قد فقدت منذ أمد بعيد. وإن جهودك الشخصية والصبر والإصرار سوف تعيدك إلى الحالة الطبيعية مرة أخرى، ولا شيء آخر يستطيع ذلك. والنوع الآخر قد يكون هو الغالبية، ويشمل هؤلاء الذين يعيشون حياة عادية ولا يشعرون بأي أعراض مؤلمة. الحياة أحيانا تكون صعبة ومرهقة، وهم يبحثون عن معلومات عن الاسترخاء من أجل مواجهة هذه الفترات. وفضلا عن ذلك فإنهم يدركون أن الوقاية خير من العلاج، وهدفهم هو تلافي أي حالة خطيرة تنتج عن الحاجة الطويلة إلى الاسترخاء. هؤلاء الناس عاقلون تماما، ولقد ذكرت دائما أن من الأسهل بقاء القطار على القضبان من العودة به مرة ثانية بعد الخروج عنها. وليس الأمر بالأسهل فقط، ولكنه أقل مضيعة للوقت والمال والجهد العصبي. وفي هذا الفصل الأخير أقترح اتخاذ نوعين مثاليين من الوظائف في الحياة كي نوضح عليها التطبيق العملي لمبادئنا. ومن المستحيل طبعا أن نأخذ كل وظيفة على انفراد، ولكن حالتك سوف تتشابه مع واحدة من هاتين الحالتين لا محالة. السيد باء رجل أعمال متوسط وهو في منتصف العمر، وهو يبدو للناظرين العابرين شخصا لائقا لا بأس به، فهو لا يشكو من شيء فيما عدا الإرهاق الشديد وشعور بالتوتر يعاوده، وهذا ليس أمرا غريبا اليوم، فإن أي عمل تقريبا يجلب الكثير من القلق وانشغال البال. ونظرا لأن حالته ليست غريبة، فإنني سأذكر الأخطاء الرئيسة في طريقة حياته. وفي المقام الأول نجده مستغرقا في عمله كثيرا، وهذا راجع جزئيا إلى أنه يعمل بضمير قاس وحساس، إنه لا يستطيع أن يترك عملا بين أيدي مرؤوسيه الأكفاء الكاملين، وهذا يعني أنه منذ الصباح الباكر حتى وقت النوم لا يبتعد عقله بتاتا عن عمله. وبدلا من أن يسير على مهل قبل وأثناء الإفطار نجده متعدلا ليكون في مكانه، ولهذا يجب عليه أن يتعود الاحتفاظ بنفسه بعيدا عن عقله حتى اللحظة التي يبدأ فيها العمل. أعرف أنه من الصعب جدا عمل ذلك أحيانا، ولكن من الممكن تماما لو أنه أدرك فقط أنه بذلك يكون قد وفر حوالي ساعة ونصف من الجهد العصبي الضائع. ويحدث نفس الشيء في منتصف اليوم، وكان يستطيع بسهولة أن يحصل على فترة نوم قصيرة بعد الغداء فيستفيد منها كثيرا، ولكنه لا يمكنه تضييع الوقت وهو مشتاق جدا للعودة إلى العمل ثانية. إن أي شخص تجاوز 40 يعيش حياة مشغولة يجب أن يحصل على راحته بعد الغداء، ولا شيء أكثر من ذلك يؤدي إلى الاحتفاظ بأعصاب غير متوترة. وهناك بعض رجال الأعمال والمهنيين العقلاء قد عودوا أنفسهم على عزل أنفسهم تماما عن واجباتهم وأعبائهم لعدة ساعات في وسط النهار، فلا يسمح لشيء بأن يقطع أو يقلق عزلتهم الآمنة، وهم يستعملون هذه الفترة في الاسترخاء على مهل، ولكنهم ليسوا فاشلين بأي معنى للكلمة. وهناك عادة أخرى فشل السيد باء في اكتسابها، وهي وضع عمله وراء ظهره عندما يذهب للمنزل في المساء، فهو في الحقيقة قد تعود أن يأخذه معه في السرير، إنه يغرق وسط الصفحات المالية في جريدته وقت الإفطار، وفي المساء يقضي الساعات مع الجرائد التجارية المختلفة. يجب على كل رجل أن يقف على آخر ما وصل إليه عمله ويأخذ الأمر بجدية، ولكن لا أحد يستطيع دون عقوبة أن يحفظ عقله موجها ومسلطا دائما على موضوع واحد، وإن تغيير الفكر أمر لازم للاسترخاء العقلي. إن السيد باء ينام نوما سيئا كما يجب أن تتوقع، وهذا في الأساس راجع إلى أنه لا يبحث إطلاقا عن فترات استرخاء كامل أثناء النهار، فإذا درس مبادئ التنفس والاسترخاء الجسمي وطبقها أثناء وبعد الأكل فهذا وحده يساعده لأن يكون أحسن من ذلك. ولا يقتصر الأمر على فشل هذا الرجل في مزاولة الاسترخاء عندما تسنح له الفرصة، ولكنه يضايق نفسه ويثور بلا داع مرات عديدة أثناء ساعات العمل، وطبيعي أن عليه أن يتحدث كثيرا. وهنا ألاحظ شيئين، إنه يتحدث بسرعة كبيرة كما أنه يبدو أن عضلات رقبته وفكيه متقلصتان. يجب على كل واحد مضطر إلى كثرة الكلام أن يتعلم الكلام من رئتيه والحجاب الحاجز، ولا يحتاج الأمر إلا لقليل من المران، كما أن انعدام التوتر في أعضاء الصوت يساعد على استمرار الاسترخاء العام. إن الكلام السريع هو حركة جسيمة سريعة، فإذا كان العقل مشغولا بأشياء معقدة فهذه الحركة تتناقض مع الهدوء والسكينة اللازمين للتفكير. وملاحظات أخرى لاحظتها على السيد باء، لأنه يحرك جسمه وهو يتكلم مع أي شخص، ويشوح بذراعيه كذلك، ويقطب عن جبينه. إن تكرار ذلك مرة أو مرتين لا يهم كثيرا، وأما الاستمرار في عملها كل يوم فمعناه تضييع كبير لنشاط عصبي مفيد. إن هذا الإسراف هو الذي يجعل الاسترخاء عسيرا، فكل هذه العادات لا تؤدي أي غرض على الإطلاق، وهي في الحقيقة تتعجل الرغبة في إحداث تأثير حسن. إن السيد باء وآلاف آخرين من أمثاله يستطيعون التخلص منها على درجات، والأمر لا يتطلب أكثر من استعمال القليل من الخيال والكثير من قوة الإرادة. وهكذا يستطيع السيد باء التخلص من الشعور بالتوتر والتعب باتباع هذه الأمور البسيطة القليلة التي ذكرتها. إنه سيؤدي نفس كمية العمل، وسيجد متعة أكثر في عملها، وستختفي نصف أسباب قلقه البسيط ومضايقاته، وأما النصف الآخر فلن يبدو محيرا أو معقدا هكذا. وأما الحالة المثالية الأخرى فهي لكاتب سنسميه السيد جيم، إن عمله لا يترتب عليه مسؤولية كبيرة، ولهذا فإن القلق ليس عنده عائقا للاسترخاء، كما أنه ليس لديه كثير من الكلام ليقوله، إن عمله هو ما تنظر إليه على أنه عمل ممل. ومن أجل ذلك فإنه دائم الشعور لأنه يجب أن يدفع نفسه دفعا، فبينما هو يكره عمله فإن عمله لا يعطيه أي سعادة حقيقية، فكثيرا ما يكون في نهاية اليوم متعبا ويتعجب للسبب. إن هذا التعب راجع جزئيا إلى فشله في الاحتفاظ بانتظام جسمي، وإنني لن أخوض هذا الموضوع هنا. وأما ما أريد الضغط عليه فهو أن الكثير من تعبه راجع إلى توتر غير بناء. لم أره مطلقا يتنفس بعمق حتى وهو أمام دفاتره، وهذا راجع جزئيا إلى أنه ليس شديد الاهتمام بعمله. إن قوة الاهتمام تميل إلى تعميق التنفس، ولما كان لا يجد كثيرا من الاهتمام في وظيفته فإنه في حاجة شديدة إلى المران على التنفس العميق إلى أن يصبح آليا، وهذا سينقذه من الأنات العميقة التي شاهدته يقوم بها على فترات متعددة، كما أنه سيجعل عمله يبدو أقل مللا مما هو عليه حاليا. وإنني واثق من الطريقة التي يجلس بها السيد جيم على مكتبه، إنه لم يسبق له أن تعلم الاسترخاء الجسمي، فكل جذعه يبدو جامدا صلبا، ورجلاه ملتفتان معا تحت الكرسي. إن هذه الهيئة تنتج التوتر والتعب، ويجب أن يشعر من وقت لآخر بثقل جسمه على الكرسي، ويسمح لرجليه أن تتعلق بحرية من الفخذين. وبينما هو يكتب نجده يضغط على السن بين أصابعه بدلا من الإمساك به برفق، كما أنه يكتب بسرعة كبيرة تحت الشعور الخاطئ بأنه هكذا ينجز عملا أكثر. إنني أجد من حالتي الخاصة أن التحكم في معدل القلم ليس مضيعة للوقت، وأنها قد تكون توفيرا للوقت، وذلك لقلة الأخطاء والتعديلات. وإنني أعلم أن هذا التحكم معناه عقل وجسم أكثر استرخاء، ولكن حيث يقترف السيد جيم أكبر خطأ، فهو في استعمال عينيه ينسى أنه لساعات طويلة ينظر إلى ورق أبيض. إن اللمعة هي التي تنتج التوتر، وهذا التوتر يتزايد لأنه يبدأ في عمله بعينين وجبهة مجهدتين. إنه يجب عليه أن يسمح لجفنيه أن ينخفض قليلا، وبذلك قد يرى عمله أكثر وضوحا، وليس الأمر مقصورا على ذلك، ولكن استرخاء العينين هو أفضل بداية لاسترخاء عام للجسم. وكلما شعرت بحاجة إلى الاسترخاء فإن أول شيء تعمله هو أن تخفض جفنيك قليلا. إنني أثناء الكتابة أخفضهما قليلا،
ولكنهما يميلان إلى الفتح المتسع مرة ثانية بعد فترة، ولكني أدرك أن هذا هو بداية التوتر. فورا أستعيد الوضع نصف المغلق. إن هذه النقاط التي ذكرتها في هذين المثالين تنطبق على أغلب العاملين وهم جلوس. إن وظيفة الرجل المهني هي كتابية جزئية وتنفيذية جزئية، لهذا فإنه يستطيع أن يتعلم قليلا من كل حالة، وكذلك يستطيع أن يفعل البائع والمندوب التجاري. وقبل أن أختم حديثي لدي كلمة خاصة لقارئاتي من السيدات، فهؤلاء اللاتي يعملن في مكاتب أو أعمال يستطعن أن يتعلمن من الأخطاء في الحالتين اللتين ذكرتهما. وأما هؤلاء اللاتي تدرن منزلا، وخاصة إذا وجد به أطفال، يجب أن يدركن أن فترات راحة بين حين وآخر أمر يستحق أن نخطط له. فاتخذي لنفسك مكانا هادئا تستطيعين أن تنزوي فيه لعشر دقائق بين حين وآخر، وحددي هذه الأوقات وتمسكي بها، وتناولي أثناءها بعض الشاي أو أي مشروب آخر وسيجارة إذا كنت تدخنين. ومن السهل جدا في وسط أعمال المنزل التي لا تنتهي أن تقولي: إنني لا يمكن أن أتضايق. إنك قد تشعرين أنك يجب أن تنهي الأعمال حتى ولو سقطت من الإرهاق وأنت تعملين. هذا شعور أحرق، ويدل ببساطة على الحاجة إلى الصبر والتحكم في النفس. إنها عادة عقلية يستطيع الشخص أن يزيلها بقوة الإرادة الباسمة بإذن الله. إن مبادئ التنفس ومزاولة الاسترخاء الجسمي أثناء العمل ينطبق على ربة المنزل كما ينطبق على غيرها، ولا شيء يساعد على تطبيق هذه المبادئ من نظام روتيني جيد. فحددي واجباتك بدلا من المضي كل اليوم في تقلص، وإن أمكن فصممي دائما على أن تحصلي على راحة قصيرة قبل كل أكلة وبعدها أيضا. إن النساء المتزوجات غالبا ما يكن قاسيات الضمير وأكثر تفانيا وتضحية بأنفسهن، ولكنهن يدفعن الثمن في النهاية. فالبناء النفسي للمرأة أكثر حساسية وأكثر رقة من الرجل، ولهذا يجب أن تحذر ألا تسمح لشعورها الرقيق بالواجب أن يحملها وراء المرحلة التي يكون فيها الاسترخاء أمرا واجبا. وبتعبير آخر، يجب أن ألا تكون قصيرة النظر بالنسبة لاحتياجاتها الخاصة وحدود قدراتها. إن العناية بالاسترخاء أكثر أهمية لنا جميعا مما نتصور، وإن دراسة عامة لها تنقذ الآلاف من الإصابة بضغط الدم في سن 50. إنها تحمي الآخرين من الوقوع في الحالة العصبية التي أصابت عاملا رأيته منذ أيام. لم تكن يداه ترتعشان بشدة فحسب وهو يضع السيجارة في فمه، ولكن جسمه كله ورأسه كانت تهتز. وتذكرت عندئذ أن كل ذلك كان يمكن تلافيه لو أنه عرف وتدرب على الاسترخاء منذ 20 سنة مضت. إنه ما زال يمارس عمله كاملا، ولكن حالته ليست طبيعية ولا صحية مطلقة. ولما كان الوقت ليس متأخرا كثيرا لتطبيق مبادئ الاسترخاء، فإن البدء فيها في أقرب وقت هو الأفضل، وهذا أيضا بالنسبة لأي فن. وإن الجسم والعقل دائما أكثر قابلية في فترة الشباب، فإذا كنت شابا فالاسترخاء سوف يساعدك على الاستمرار كذلك، وإذا لم تكن شابا فيمكنك أن تحافظ وأن تستفيد أكبر فائدة من هذه القوة التي بين يديك. تذكر ما يلي: 1- إن الكلام والكتابة البطيئة المتحكمة فيها تساعدك على الاسترخاء. 2- لا تسمح للعمل باحتكار تفكيرك، واجعل أوقات الطعام وخارج ساعات العمل فترات راحة وفسحة. 3- احصل على راحة قصيرة بعد الغداء بقدر ما تستطيع. 4- لا تحرك أو تحمي جسمك أثناء الحديث. 5. أكثر الاسترخاء العام أثرا، هو استرخاء الجفون وعضلات العينين للمراجعة المتكررة. 1. إياك أن تتصور أنك لا تستطيع أن تكون هادئا وسعيدا بالرغم من ضغط الحياة الحديثة وتوترها، ودائما تذكر أنك لست كلك تحت رحمة التأثيرات الخارجية. 2. إياك أن تجعل حياتك أكثر تعقيدا من اللازم، ودائما تذكر أن تبسيط رغباتك معناه توفير طاقتك العصبية. 3. إياك أن تصبح غير صبور بالنسبة لتقدمك نحو الاسترخاء الكامل، ودائما سر للأمان في اعتدال وإصرار، مدركا أن الطبيعة لا تخيب ولكن لا يمكن استعجالها أو إكراهها. 4. إياك أن تجعل نفسك جامدا في مقاومتك للتوتر العقلي، فهذا معناه إضافة البنزين إلى النار فحسب. دائما أرخي عضلاتك وأخفض دفونك عندما تشعر بنفسك قد بدأت تصبح متوترا. 5. إياك أن تحرم نفسك من وقت للطعام والرياضة والنوم، دائما تذكر أنك لا تستطيع أن تلعب بسرعة وجدارة بجسمك دون الإخلال من سعادتك وكفاءتك. 6. إياك أن تبعثر وقت فراغك دون تفكير، ودائما استعمله بطريقة بناءة بحيث يتوازن مع عملك، واجعل ذلك أسهل وأكثر بهجة وسرورا. 7. إياك أن تنظر إلى الماضي ما لم تحصل منه على بهجة أو مصلحة، ودائما عش في الحاضر بقدر ما تستطيع وفي المستقبل إذا كان معنى هذا التطلع هو الأمل أو الحافز على العمل. 8. إياك أن تفقد الثقة في نفسك وقوتك، ودائما تذكر أن الاتزان والتؤدة إلى حد كبير مسألة تربية شخصية للعقل والجسم. 9. إياك أن تتراخى في جهودك في بلوغ هدفك، إن الانتظام له قيمة، ودائما ارفض أن تخاف وترهب التراجع البسيط، إنك لست إلا بشرا ولهذا فلست غير قابل للهزيمة. انتهى الكتاب كيف تهدأ نفسك، وسائل للاسترخاء والحد من ضغط الحياة الحديثة، وهو من مجموعة كتب علم النفس العملي التي يصدرها ويترجمها صلاح مراد. كان هذا الكتاب من تأليف ويلفريد نورثفيلد، قرأه عليكم أحمد عزت.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.